الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي لا نفع في كثير من كلام الناس سرا فيما بينهم إلا إذا كان حديثا داعيا إلى بذل المعروف من الصدقة أو الكلمة الطيبة أو التوفيق بين الناس. ومن يفعل تلك الأمور طلبا لرضا الله، ومن يفعل تلك الأمور سمع عليك، ومن يفعل تلك الأمور طلبا لرضا الله تعالى راجيا ثوابه فسوف نؤتيه ثوابا جزيلا واسعا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. يبين عز وجل أن كثيرا مما يتناجى به الناس فيما بينهم، والنجوى معناها السر وما يتسار به الناس، لا خير في كثير منه إلا هذه الأمور الثلاثة التي استثناها عز اسمه، مع شرطها: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالذين يكون تكون نجواهم على هذا الحال، هؤلاء نجواهم فيها خير، وما سوى ذلك فلا خير في النجوى. من أمر بصدقة بمعنى أنه دعا إلى بذل المعروف وبذل الصدقة، أو معروف بكلمة طيبة وأمر معروف في الشرع محمود، أو إصلاح بين الناس بأن يأتي بين متخاصمين ويحثهم على بأن تكون النجوى في موضع متخاصمين يسعى في الإصلاح بينهم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا شرطها، أي أن من يفعل هذه الأمور الثلاثة مخلصا محتسبا ثوابه في ذلك من الله، كما قال ابن كثير رحمه الله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولأن الشرع يتشوف إلى الإصلاح بين الناس، فإن الرب سبحانه وتعالى قد شرع فيه أمرا خاصا يتعلق به، يعلم المصلح بين الناس أنه بحاجة إليه، وهو جواز الكذب فيه، مع أن الكذب في الأصل محرم، وذلك أن المصلح بين الناس قد يحتاج إلى أن يأتي إلى هذا الطرف فيقول: فلان هذا الذي بينك وبينه خصمة يثني عليك وذكرك بخير وجاء الكلام في شأنك، فذكر أنه يحب أن يصلح ما بينكما، مع أن هذا ما وقع. هكذا يذهب للطرف الثاني ويقول فيه مثل ذلك، فتلين القلوب عند ذلك، ويظن كل طرف أن الطرف الثاني يحسن القول فيه، وأن ثمة تقديرا من الطرف الثاني من كل طرف للآخر، فعند ذلك يسهل الإصلاح. في الصحيحين عن أم كلثومة بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا لا يعد كذابا ولا يذم، بل هذا يحمد. قالت رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الأمور التي يصلح فيها الكذب هذه الثلاث: في الحرب، والمقصود به الخدعة، وليس المقصود نقض العهود، لا، ولكن بأن يكون هناك شيء من خدعة العدو في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هذه أمور يحتاج فيها إلى الكذب، بأن يقول الزوج لزوجته كلاما فيه تطيب لخاطرها من كونها أفضل النساء وكذا وكذا، وإن لم يكن الأمر واقعا. وهكذا بالنسبة للمرأة مع زوجها، لما في ذلك من إصلاح أمر البيت والأسرة، فهذا مما رخص فيه الشرع، ومن ضمنه الشاهد منه في الإصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فدل على أن من أخلص في هذه الأمور الثلاثة فإن له ثوابا عظيما عند الله تعالى. نعم،
أحسن عليك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظهر له الحق ويسلك طريقا غير طريق المؤمنين وما هم عليه من الحق نتركه وما توجه إليه فلا نوفقه للخير وندخله نار جهنم يقاسي حرها وبئس هذا المرجع والمآل.
يقول عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. معنى ومن يشاقق أي أنه يصير في شق والشرع في شق، ويكون ذلك عن عمد منه، لأنه يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يكون عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا الأمر ملازم للصفة السابقة، للصفة الأولى، لكن قد تكون المخالفة كما ذكر ابن كثير رحمه الله لنص الشرع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة. نوله ما تولى أي أنه إذا سلك هذا جازيناه على ذلك بأن نحسن ونزين له، نسأل الله العافية، صنيعه، ويحسن صنيعه في صدره استدراجا له، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا تجد هؤلاء لا يوفقون، هؤلاء الذين يشاقون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون سبيل المؤمنين تجدهم في أسوأ ما يكون من الحال، والناظر في حالهم سبحان الله العظيم يجدهم يذهبون إلى الإفراط أو التفريط. إذا تأملت أهل الإفراط والتفريط وجدت هذه الصفة فيهم، قد شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بين لهم الحق وتليت عليهم الآيات وظهرت لهم النصوص النبوية وخالفوا ما عليه أهل الإيمان وأهل العلم والسداد وما عليه الجماعة الأولى، جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يكونون نسأل الله العافية في هذا الحال من العقوبة وهم لا يشعرون. نوله ما تولى أي أنه نعوذ بالله يحسن له صنيعه ويزين له ذلك في صدره استدراجا من الله له. فتأمل كيف أنهم نسأل الله العافية والسلامة على حال من الاعتزاز بما هم فيه من الباطل مع مخالفتهم لما عليه الأمة، هذا حال هؤلاء المخذولين نسأل الله العافية، وقد عوقبوا أشد العقوبات أن يعاقب الإنسان في دينه، هؤلاء عوقبوا نعوذ بالله في دينهم. ونصله جهنم وساءت مصيرا أي أنه يقاسي حر جهنم نسأل الله العافية في الدار الآخرة، ويجتمع له شقاء الآخرة مع ضلال الدنيا وضياع السعي. وهذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع، وتأمل رحمه الله تعالى لما طلب منه دليل من القرآن على الإجماع، فتأمل في كتاب الله ووجد هذه الآية، ولا شك أنها كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا شك أنه استنباط سليم دقيق للغاية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه مخالفة لنص الشرع، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما سبيل المؤمنين؟ هو الطريق الذي عليه أهل الإيمان وعليه أهل العلم، فيبعد عن هذا الطريق ويشاق ويخالف، يكون مخالفا للإجماع. نعم
سمعني. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
فقد بين الدال،
أحسن عليك،
فقد، لأن في قراءة أخرى بإدغام الدال مع الضاد،
أحسن عليك، فقد ضل ضلالا بعيدا. أي إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده، ومن يجعل لله تعالى الواحد الأحد شريكا من خلقه فقد بعد عن الحق بعدا كبيرا.
هذه الآية تقدم نظيرها وتم تفسيرها، يقول فيها عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا النوع قد انقطع أمل صاحبه في الغفران نسأل الله العافية والسلامة، فالشرك لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقسم الله تعالى الذنوب إلى قسمين، القسم الأول ما لا يمكن أن يغفر وهو الشرك، ويغفر ما تدل على العموم من حروف العموم، أي يغفر كل أمر سوى الشرك مهما عظم إذا كان هذا الذنب واقعا من موحد، فإن الله تعالى يغفره إذا شاء، فأحيل الأمر إلى مشيئته تعالى. فدل على أن من لقي الله تعالى بالكبائر يمكن أن يغفر له إذا شاء الله ذلك. ودل على هذا عدة أحاديث، كالمرأة التي كانت زانية في بني إسرائيل فسقت كلبا فغفر الله تعالى لها، وغير ذلك من النصوص الدالة على أن الأمر لله، أمر الغفران لله، أمر الجنة والنار والثواب والعقاب، هذا إلى الله لا يخاض فيه، بحيث يعين أحد إلا من عينه الشرع. فإذا عين الشرع أحدا بأنه من أهل الجنة عين وشهد له، وإذا عين الشرع أحدا من أهل النار باسمه فإنه يعين ويشهد عليه. وما سوى ذلك يقال من حيث العموم، أهل الإيمان في الجنة وأهل النار، وأهل الكفر في النار. العاصي من المؤمنين نقول نخاف عليه ولا نجزم أنه سيعاقب، نقول نخاف عليه العقوبة لأن المعصية سبيل يوصل إلى العقوبة. والمحسن الموفق المسدد الذي أعانه الله تعالى على نفسه والظاهر من أعماله الحسن نقول نرجو له ولا نجزم له، وإنما نرجو رجاء إلا كما تقدم من استثنية في النصوص. من أهل العلم من يقول إن الشرك الأصغر يدخل في الآية، وذلك أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك. قالوا فقوله أن مع قوله يشرك هذا مصدر، والمصدر يعني أن الله لا يغفر شركا، وهي نكرة في سياق النفي. قالوا فتعم، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا أيا كان هذا الشرك أصغر أو أكبر. هذا قول بعض أهل العلم، وقال آخرون الآية في الشرك الأكبر تحديدا، وما سوى الشرك الأكبر ومنه الأصغر داخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عفا وإن شاء عاقب. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية قبلها المتقدمة ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لا شك أن الشرك هو أعظم وأفحش الذنوب على الإطلاق، وأن صاحبه قد ضل أعظم الضلال، لأن الضلال تارة يكون ضلالا نسبيا وتارة يكون ضلالا عاما تاما، فأشد الناس نصيبا من الضلال هم أهل الشرك والكفر، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. نعم
أحسن إليك. إن يدعون من دونه
واصل الآيات إلى آخرها إلى محيصة. نعم.
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أي ما يعبد المشركون من دون الله تعالى إلا أوثانا لا تنفع ولا تضر، وما يعبدون إلا شيطانا متمردا على الله بلغ في الفساد والإفساد حدا كبيرا طرده الله تعالى من رحمته. وقال الشيطان لأتخذن من عبادك جزءا معلوما في إغوائهم قولا وعملا ولأصرفن من تبعني منهم عن الحق ولأعيدنهم بالأمان الكاذبة ولأدعونهم إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لما أزينه لهم من الباطل ولأدعونهم إلى تغيير خلق الله في الفطرة وهيئة ما عليه الخلق. ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصرا له من دون الله القوي العزيز ويتخذه ناصرا له من دون الله القوي العزيز فقد هلك هلاكا بينا. يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة ويغريهم بالأمان الباطلة الخادعة، وما يعدهم إلا خديعة لا صحة لها ولا دليل عليها، أولئك مآلهم جهنم ولا يجدون عنها معدلا ولا ملجأ.
قل عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا، يطلق الدعاء في آيات كثيرة من كتاب الله على العبادة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فكثيرا ما يطلق الدعاء والمقصود به العبادة، وهذا في آيات الله كثير، وذلك من دلائل عظم شأن الدعاء، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يقول تعالى: إن يدعون، يعني هؤلاء الكفار والمشركين، إن يدعون من دونه، أي من دون الله عز وجل، إلا إناثا. ما المراد بالإناث؟ ذكر ابن كثير أن الإناث في الآية فسرت بالأوثان، وفسرت بقول المشركين: الملائكة بنات الله، فاتخذوهم أربابا وصوروا، قبحهم الله، جواري، وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله، يعنون الملائكة، نسأل الله العافية والسلام. فسر الإناث أيضا في الآية بالموتى، يدعون من دونه أي إلا موتى. قال الحسن: الإناث كل ميت ليس فيه روح، خشبة أو حجر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الأقرب أن الآية على ظاهرها يمثلون بنات الله على زعمهم، وأنهم لبست عليهم إناث الجن. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني وإن يعبدون إلا الشيطان المريد. فإن قيل إنهم لا يعبدون الشيطان، معنى أنهم لا يتقربون إلى الشيطان بالعبادة ويطلبون منه ما يطلبون من هذه الأوثان، فيقال: ذكرت عبادة الشيطان في كتاب الله في مواضع، منها قوله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجته لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهكذا ذكرت هنا: وإن يدعون إلا شيطانا، أي إن يعبدون إلا شيطانا. قال المفسرون إن المراد بعبادتهم للشيطان أنهم أطاعوه، فلما أمرهم بعبادة الأوثان أطاعوا، ولما أمرهم بعبادة ما زعموا أنه بنات الله أطاعوا، فكانت طاعتهم هذه عبادة، فسمها الله تعالى عبادة في مواضع من كتابه. هذا الشيطان نسأل الله العافية والسلامة متمرد، لعنه الله لأن الله تعالى طرده، نسأل الله العافية من رحمته، فهو أعدى أعداء الله على الإطلاق، لعنه الله. وثمة أمر ينبغي التنبيه عليه، يقوله بعض العامة وربما قاله بعض المنسوبين للعلم، وهو أنهم يقولون إن فلانا هذا أخبث من الشيطان، وهذه كلمة شديدة وشنيعة ومخالفة لكتاب الله عز وجل وما أجمع عليه المسلمون، وقائلها لا يعي ما يقول، فإنه لا أحد بتاتا يكون أخبث من الشيطان مهما بلغ في الشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة لما قال ابن المطهر الرافضي عن معاوية رضي الله عنه وأجل الله معاوية عن كلام الروافض المفسدين في أرض الله، قال إنه أشر من الشيطان، قال شيخ الإسلام رحمه الله: من قال إن مسلما أخبث من الشيطان فكفره معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن الشيطان هو أخبث شيء، ولا يمكن أن يوجد أحد أخبث من الشيطان مهما بلغ، وذلك أن الشيطان هو الذي يغوي هؤلاء في الضلال والزيغ والشر، فما هم إلا ثمرة من ثمراته. هذا معنى كلامه رحمه الله، يعني هذا شرح كلامه، لماذا يقال إن من قال إن فلانا أعظم من الشيطان أو أقبح أو أشر أو أكفر من الشيطان يكون قد قال قولا معلوما الفساد بالضرورة من دين الإسلام. قال: ولا يقول هذا مسلم، بل قال كفره محل أمر معلوم من الدين، لأن جميع هذه الشرور والمفاسد يقودها الشيطان، ويتمثل بعضهم ببيت شعر قاله جاهل من جهالة الشعراء: حتى صار الشيطان من جندي. فقال: هذا كلام الشعراء والجهلة، إذا أراد الإنسان أن يحتج بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يحتج بكلام جهلة الشعراء. فالحاصل أنه لا أحد أعتى منه، لأن سمى الله تعالى بالمريد. وهل تريد أخبث ممن يقف بين يدي رب العالمين نسأل الله العافية والسلامة ويقول: خلقته من نار وخلقته من طين، ويأبى أن يسجد لله؟ هل يوجد أحد في الشر أشد من هذا؟ الحاصل أنها كلمة تدل على الجهل الحقيقة من قائلها، والواجب أن تترك وتطرح. الشيطان مريد متمرد، قد لعنه الله وطرده والعياذ بالله من رحمته، وقال في وقاحة، والله عز وجل حليم سبحانه وتعالى، قال يا رب العالمين لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي جزءا من عبادك سأتخذه. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فاتبع الشيطان كثيرون نسأل الله العافية، والذين سلموا هم الفريق، فريق الإيمان الذين أبوا أن يطيعوه وأن يتبعوه في ما دعاهم إليه. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي أنه سيتخذ من البشر جزءا معلوما يتبعونه ويطيعونه في إغوائه. ولأضلنهم، يعني أنه سيصرفهم عن الحق ويزيغهم عنه. ولأمنينهم، يعدهم الأماني الكاذبة، ولهذا تجد رأس مال هؤلاء مجرد الأماني. ومن أكثر ما أوقع الشيطان فيه الناس أنه يمنيهم بالتوبة بعد حين، فيمضي عمر الإنسان سنوات متعاقبة عليه في المعاصي وفي الشر والفساد، ويقول إن شاء الله سأتوب سأتوب، ولا يدري بنفسه إلا وروحه تقبض وهو على ما هو عليه من الفساد. هذا من، ولهذا قال بعض السلف اتقوا سوف فإنها من جند إبليس، كل ما أراد الإنسان يفعل شيء سوف أتوب، سوف أحافظ على الصلاة، سوف أترك ما حرم الله، سوف أفعل سوف أفعل، وهو لا يفعل، وإنما هذا من الشيطان يمنيه أنه سيمتد عمره ويطول به الزمن، فلا يدري إلا والأجل يوافيه. فدل على أنه يمني، نعوذ بالله من شره وشر خطواته. ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير خلق الله عز وجل فيه جرأة عظيمة من العبد على رب العالمين سبحانه وتعالى، أن خلق الله تعالى الخلق على حال ثم يأتي ليغير خلق الله، نسأل الله العافية والسلام. ما المراد بتغيير خلق الله؟ من أهل العلم يقول إن المراد راجع إلى ما كانوا يفعلونه من تغيير خلقة الدواب والبهائم، ولهذا قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، معنى أنهم يقطعون آذان الأنعام ويشققونها طاعة للشيطان. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قيل إن المراد تغيير خلق الله عز وجل فيما عليه الخلق. وفيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والمتفلجات والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالنمص هو إزالة نتف الشعر مثل شعر الحاجب ونحوه، هذا من تغيير خلق الله، لأن الله خلق الخلق على هذه الهيئة، فتغيير هذا الخلق لا شك أنه من طاعة الشيطان، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في هذا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، التفليج بأن يزيل ما بين الأسنان فيكون هناك فلجة، مع أن هذا قد يستسهله كثير، لكن هذا فيه لعن لأنه تغيير لخلق الله. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فهذا الحديث نص على أنه تغيير في الخلقة. ويقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الآية عامة تعم خلق الله من جهة الخلقة ومن جهة الدين بتغييره بالبدع والشرك. فتغيير الدين الذي أنزله الله تعالى طاعة للشيطان، فلهذا هذه البدع والضلالات ما دليلها؟ لا دليل عليه، وإنما هي طاعة للشيطان. وهكذا الشرك كله ما دليله؟ لا دليل عليه إلا اتباع الشيطان، ما عندهم برهان بتاتا، جميع الشرك ما برهانهم، ما عندهم إلا كما قال عز وجل لما ذكر الكفر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ما عندهم برهان ولا عندهم دليل إلا طاعة الشيطان. فكل هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله يدخل في طاعة الشيطان بأمره بتغيير خلقة الله عز وجل المعروفة هذه، أو تغيير دين الله عز وجل. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. نسأل الله العافية. وأي خسارة أعظم من أن يترك ولاية رب العالمين سبحانه وتعالى ويتخذ الشيطان وليا. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هذه نهاية ولايتهم للشيطان. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن رضي بولاية الشيطان خرج من النور إلى الظلمات، نسأل الله العافية. يعدهم ويمنيهم، هذه طريقة الشيطان، الوعود الكاذبة والأماني الفارغة التي لا أساس لها يخدعهم بها. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بمعنى أنهم، نسأل الله العافية، يكون مآلهم ومردهم إلى النار ولن يجدوا عنها مصرفا ولا خلاصا ولن يكون لهم مناص منها، نسأل الله العافية. نعم.
حسنا عليك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أي والذين صدقوا في إيمانهم بالله تعالى وأتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة سيدخلهم الله بفضله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا وعدا من الله الذي لا يخلف وعده ولا أحد أصدق من الله تعالى في قوله ووعده.
كثيرا ما يذكر الله تعالى حال السعداء وحال الأشقياء، حال أهل النار وحال أهل الجنة، يذكر الله تعالى النار ويذكر الجنة. فبعد أن ذكر سبحانه أولياء الشيطان ذكر أولياء الرحمن سبحانه وتعالى، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين حققوا الإيمان والعمل الصالح وعدهم رب العالمين فضلا منه وإحسانا وكرما بهذا الوعد، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي أنهم يمكثون مكثا أبديا لا ينقطع، نسأل الله الكريم فضله. وعد الله حقا، فهذا الوعد الحق الذي لا يمكن أن يتخلف، لأن الله تعالى وعد به وهو لا يخلف وعده. أما من حيث الاستحقاق فلا أحد يستحق الجنة بعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالجنة أعظم في قدرها من أن تنال بالأعمال، ولكنه تفضل الله عز وجل أولا ثم العمل. أما العمل المجرد فلا يمكن أن يكون وحده كافيا في دخول الجنة مهما كان عمل العامل. ومن أصدق من الله قيل، هذا الأسلوب في القرآن، ومن أصدق من الله قيل ومن أظلم ونحو ذلك، المراد لا أحد أصدق من الله، ومن أظلم أي لا أحد أظلم وهكذا. ولهذا قال: ومن أصدق من الله قيل، أي ومن لا أحد أصدق من الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى. قيل يراد به القول. نعم.
أحسن عليك. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي لا ينال هذا الفضل العظيم،
لا ينال هذا الفضل العظيم
بالأماني التي تتمنونها أيها المسلمون، ولا بأماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما ينال بالإيمان الصادق بالله تعالى وإحسان العمل الذي يرضيه. ومن يعمل عملا سيئا يجزى به ولا يجد له سوى الله تعالى وليا يتولى أمره وشأنه، ولا نصيرا ينصره ويدفع عنه سوء العذاب. ومن يعمل من الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى وبما أنزل من الحق فأولئك يدخلهم الله الجنة دار النعيم المقيم، ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا، ولو كان مقدار النقرة في ظهر النواة.
يقول عز وجل مبين أن الأمر أمر حقائق وأنه ليس أمر أماني. يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست المسألة بما تتمنونه مجرد الأمنية ولا بما يتمناه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذكر الله من أماني اليهود والنصارى الشيء الكثير، كما قال عز وجل: وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. هذه الأماني سهل أن يجلس إنسان يتمنى ويزعم الزعم الذي لا أساس له وليس له فيه برهان، هذا سهل كل أحد يقدر عليه، وهو رأس مال المفلسين، مجرد الأماني أماني الغرور. إنما الأمر أمر اتباع لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من عمل السيئات فإنه سوف يجزى بها ولن يجد من دون رب العالمين تعالى من يتولى أمره، بل الأمر لله عز وجل ولا أحد يمكن أن ينصره من الله تعالى. لكن من فضل الله فيما يتعلق بالمسلم إذا عمل السيئة تكاثرت الأحاديث ولله الحمد على أن الله تعالى يكفر عن المسلم هذه السيئات بما يصيبه من المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها. فالأعمال السيئة تقع منا كثير، فمن فضل الله تعالى أن هذه الأعمال السيئة يكون في الدنيا ما يكون فيها من الغم والضيق وفقد الأحبة والأمراض والخوف والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، فيكون من آثار ذلك أن تمحص، وإلا فالمعاصي والأخطاء كثيرة يكتسبها الإنسان بلسانه وسمعه وبصره، ويكتسب أشياء خاطئة في ماله ونحو ذلك، فيكون من آثار ذلك كثرة هذه الذنوب، فهو سيجزى بها. لكن الله تعالى إذا أراد به الخير، كما في الحديث أن الله تعالى إذا أراد بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه العقوبة حتى يوافي بها يوم القيامة، نسأل الله العافية. فلأجل ذلك قالوا إنه لولا هذه المصائب لا ورد الناس لقيامة مفلسين. فهذه المصائب التي تصيب الإنسان يكون من آثارها التكفير للأخطاء الكثيرة التي يرتكبها الإنسان، ولو لم يكن إلا قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية لو نتأملها تأملا سليما كم من أقوالنا الخاطئة غير المناسبة التي لا تليق، كان ينبغي أن نضبط ألسنتنا وغير ذلك، فيكون من آثار ذلك أن الله تعالى ينزل ما شاء من المصائب على العباد فتكفر هذه الأخطاء في الألسن وفي الأعمال وفي الأعين وفي الأسماع وفي ما يفعل الإنسان وفيما يترك، أمور كثيرة، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا وأن لا يجازينا إلا بما هو أهله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لما ذكر عمل الصالحات بيّن أن هذا أمر يستوي فيه الرجال والنساء، وهذا من الأمور التي يستوي فيها الرجال والنساء، الشرع أتى بأمور تستوي فيها النساء والرجال، مثل الجزاء على العمل الصالح، الصلاة إذا صلى الرجل أو صلت المرأة يجازي الله تعالى كل منهما، وهكذا الأعمال الأحكام الشرعية موجهة للرجل والمرأة، وهكذا أصل خلقتهما، فإن الله تعالى خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع آدم، في أمور يستوي فيها الرجال والنساء، ولكن جاء الشرع بالتفريق في مسائل أخرى، وهذه حكمة الحكيم العليم، ولا يقول بالتسوية المطلقة بين الرجل والمرأة، لا يقول بها مسلم، ما يمكن يقول بالتسوية المطلقة مسلم، إنما يقول بها أهل الكفر. قد يطلقها مسلم جاهل، هذا كثير ما يقع، يقول جهال: جاء الشرع بالتسوية بين الرجل والمرأة، فيقال له: أتعطي المرأة نفس نصيب الرجل من الإرث؟ يقول: لا، أنا ما أعطيه. يقال: اضبط لسانك، لا يغرنك هذا الإعلام الفاسد الذي يشيع مثل هذه الكلمات، هذه الكلمات خبيثة جدا، ما في التسوية بين الرجل والمرأة، لا يمكن أن يكون هناك تسوية، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك تفريق في كل الأحكام، فلا يمكن أن يكون هناك تسوية في كل الأحكام. الشرع حكمة وعدل، فلهذا جاء بالتسوية في المواضع التي فيها التسوية، وجاء بالتفريق بالمواضع التي من الحكمة أن يكون فيها التفريق، ومن ضمن ذلك هذا الموضع، ففيه تسوية بين الرجال والنساء. قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، عمل صالح، صدقة، تصدق رجل أو امرأة يجازى، صام، صلى، حج، أمر بمعروف، نهى عن منكر، سواء كان رجل أو امرأة، هذه مسائل يستوي فيها الرجال والنساء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قد يعمل أحد عملا حسنا طيبا لكن من غير المسلمين، كأن يعطف على فقير، على يتيم، على أرملة، هذا شك أنه عمل طيب، لكن إذا وقع من غير مسلم فإنه لا يجازى عليه إلا في الدنيا، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا أعطي عليه جزاءه في الدنيا ولا يمكن أن يجازى عليه في الآخرة، إنما يكون الجزاء في الآخرة للمؤمنين، والله تعالى يجازي المؤمن ويوفقه على عمله الصالح في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من فضله تبارك وتعالى. تجد من دلائل عظمة كرم الله عز وجل أنه يجازي العبد عليه في الدارين معا، فيجازيه في الدنيا المؤمن ويجازيه في الآخرة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير تقدم أنه النقرة التي تكون في ظهر النواة، النواة التي تكون في التمرة، هذه التي ترمى فيها النقير، فيها نقرة في ظهرها لو تتأمل في ظهر النواة، وفيها القطمير وتقدم بيانه. نعم،
أحسن عليك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي لا أحد أحسن دينا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده وهو محسن في قوله وعمله، متبع أمر ربه واتبع دين إبراهيم وشرعه مائلا عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذه صفيا من بين سائر خلقه، وفي هذه الآية إثبات صفة الخلة لله تعالى، وهي أعلى مقامات المحبة،
وهي أعلى
مقامات المحبة والاصطفاء.
يقول عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحد أحسن دينا من هذا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، قال ابن كثير وغيره من المفسرين هذه الآية، وهذه يحسن أن يحفظها طالب العلم، هذه الآية فيها شرط قبول العمل، العمل ليقبل من المسلم لا بد أن يكون بإخلاص وأن يكون بمتابعة. أين دلت الآية على الشرطين؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أسلم أي أنه انقاد لله عز وجل مخلصا، وهو محسن لا يمكن أن يكون محسنا في عمله حتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون عند ذلك محسنا، أما أن يقال هو محسن وهو على غير شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينفعه ذلك. فمن جمع هذين الأمرين الإخلاص والمتابعة فإنه يكون إلى هذا الحال المذكور في الآية، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. في الآية أيضا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، إحسان الدين يتفاوت الناس فيه، فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فدل على أن ثمة تفاوت، فهناك من عنده دين حسن وهناك من عنده دين أحسن، وهكذا، أن الإيمان يزيد وينقص. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله بأن انقاد لربه تعالى واستسلم بجوارحه مخلصا لله وهو محسن، بحيث يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتباع ملة إبراهيم، ما ملة إبراهيم؟ هي نبذ الشرك ولزوم إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا هو الذي اتفقت عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأصل الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، فإبراهيم مال عن جميع الباطل الذي كان في زمنه وأخلص وجهه واتجه لربه تبارك وتعالى، فجعله الله تعالى قدوة للناس، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أعظم درجات المحبة، ففي الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ودل على عظم مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من محبة الله إذ اتخذه الله تعالى خليلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فأفضل بني آدم على الإطلاق هما محمد وإبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه، وأفضل الخليلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. فأفضل عباد الله على الإطلاق محمد ثم إبراهيم عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. نعم
حسنا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، أي ولله جميع ما في هذا الكون من المخلوقات، فهي ملك له تعالى وحده، وكان الله تعالى بكل شيء محيطا لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه.
نعم، كل ما في الكون له عز وجل، وهذا تقدم في آيات، ذكر في آيات كثيرة. لله ما في السماوات وما في الأرض ونحوها من الآيات كثيرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض هو ملكها سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض وما فيهما كلها ملكه. ولهذا يأتي العباد في القيامة على هذا الحال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لأنه ملك له تبارك وتعالى. وكان الله بكل شيء محيطا، قد أحاط تبارك وتعالى بكل شيء لا يخفى عليه ولا يعزب عنه عز وجل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
حسن عليك. شحسن عليك. هل معاداة المستقيمين من المشاقة؟
تختلف كلمة معاداة المستقيمين، قد يكون معاداة المستقيم لشخصه، تصرف تصرفه هو، وأمر يعني بدر منه، ما يقال إن هذا يعادي الاستقامة والشرع والدين. وقد تكون هذه المعاداة أيضا جهلا، قد تقع جهلا من الإنسان لا يدري أن ما عليه هؤلاء هو الحق والشرع. أما إذا عاداهم يعلم أنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معاد للشرع نفسه. إذا عاداهم معاديا، إذا عاداهم لأجل استمساكهم بالشرع فإنه يكون معاديا للشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتختلف الأحوال، يعني كلمة مجملة.
سمح.
يقول: هل آية لا خير في كثير من نجواهم تكون في حالة أن يتناجى اثنان دون الثالث؟ المنع عن تناجي اثنين من دون الثالث لأجل أنه يشق على الثالث، هذه مسألة مستقلة. قد يتناجيان بخير، لكن يقال لا تتناجى ولا بخير دون أخيكما الثالث، لأن ذلك يشق عليه. فهذه مسألة منفصلة، قد يتناجيان بخير لكن ليس لهما أن يتناجيا، ولا بخير إذا كان هناك شخص ثالث يتناجيان دونه. يقول: ما حكم وضع الأذان أو القرآن كنغمة في الجوال؟ الحقيقة هذا فيه إشكال، والذي ننصح به الإخوة الامتناع من هذا. القرآن أعظم من أن يكون مجرد نغمة، وأيضا أمر لا يتفطن له كثير من يضعونه. ألست تكون في دورة المياه تقضي حاجتك في بعض الأحيان، ثم يكون هذا الذكر لله عز وجل بالأذان أو بالآية القرآنية وأنت تقضي حاجتك؟ فلعل كثير من الإخوة الذين وضعوا هذا لم يتفطنوا. ثم الأذان المقصود به الإعلام بدخول الوقت، وليس المقصود إعلامك بأن فلانا يتصل بك. كون كل ما اتصل بك إنسان أذن المؤذن هذا ما له وجه، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت. وهكذا كما قلنا أنه يمكن أن يؤذن وأنت تقضي حاجتك، أو تقرأ لآيات العظام: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وأن تقضي حاجتك في دورة المياه. ينبغي أن يرفع الذكر وكلام الله عز وجل عن مثل هذا. يقول: هل يشترط لأخذ أجر الحج والعمرة الجلوس بعد الفجر الضحى أن أصلي ركعتي الضحى بعد الشروق بربع ساعة مباشرة، أم تصلي الضحى في أي وقت بعد ذلك؟ صل يا أخي، إذا أعانك الله ويسر لك البقاء بعد الفجر وارتفعت الشمس. ليس مقصود ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، المقصود أن ترتفع الشمس، لكن هذا تقدير قدر، والذي يظهر أنها ترتفع قبل أقل من الربع، يعني ارتفاعها إلى حد الربع يبدو أنها ترتفع قبل 15 دقيقة، فلتكن همتك عالية بعد أن أعانك الله وجلست تذكر الله وتسبح وتقرأ القرآن صل الركعتين، لأن الحديث مذكور فيه هذا على القول بصحته، لأن هناك من يخالف في صحة الحديث وبعضهم يقول إنه ثابت، لكن تعرض لفضل الله وإحسانه، ومزيته أنك تبدأ يومك أيضا بعد أن صليت الفجر تبدأ بعد الفجر بذكر والبقاء في المسجد من أعانه الله على ذلك، ومنه الجلوس في حلقات العلم وتصلي الركعتين ما دمت على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال: لا يكون له سمسارا. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
كذا عندك بالياء؟
لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
نعم. باب هذا.
باب منتهى التلقي. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال: قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
هذان البابان ذكر فيهما أكثر من حديث، المقصود ما يتعلق بالباب نفسه، أما ما يتعلق ببيع الحاضر للبادي فتقدم في بابه. الركبان هم الذين يأتون راكبين قد جلبوا سلعا، فبعض الناس يذهب قبل أن يصلوا البلد ويتلقاهم ويشتري منهم، هو من البلد ويعرف أن السلع التي معهم مقدارها كذا في السوق فيشتريها بأقل ثم ينزل بها إلى السوق وقد وصلته بسهولة، وهؤلاء قد قطعوا مسافة حتى يصلوا إلى البلد ليبيعوا، فيأتي إلى هذه إلى السوق بهذه السلع فيبيعها بما يناسبه هو، والحقيقة أن ثمة ضررا على طرفين. الأول على الركبان أنفسهم، والثاني على الناس، لأن الركبان مزية بيعهم أنهم قد جلبوا سلعا يريدون بيعها وسيركبون ليعودوا، فليسوا مثل صاحب البلد الذي قد يأخذ السلعة ويبقيها عنده ويظل يرفع في سعرها. الضرر واضح جدا على الركبان، لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الركبان جعل للركبان الخيار، يعني لو أنه ذهب واشترى منهم سلعهم ب1000 ريال وهي في السوق تساوي 5000، هذا ضرر بين على الركبان الذين أتوا كما قلنا من بعيد، فيأخذها ويبيعها ب5000، يكون للركبان الخيار بأن تعاد إليهم سلعهم إلا إن أمضوا البيع. وقد نهي عن تلقي الركبان، وهذا فيه الحقيقة نوع من الجشع والمبالغة. الرزق سيأتيك دون أن تذهب وتستقبلهم في الطريق وتأخذ ما عندهم من سلع وتبيعه على الناس بالسعر الذي يناسبك. الشرع في أمور البيع والشراء قد جاء بجملة غير قليلة من الأحكام فيها رحمة، فيها رحمة للناس. يعني لاحظ منع بيع الحاضر للبادي فيه مصلحة للناس، لأن الحاضر يعرف السلع والبادي قد بدا وأتى من خارج البلد سوف يبيع السلعة بسعر مربح له هو، وفي الوقت نفسه سيبيعها بيع من سيرجع، يعني بادي سيعود إلى باديته أو إلى قريته التي جاء منها. أما إذا باع الحاضر للبادي تحكم في السلعة ورفعها تضرر الناس. هنا الآن الركبان يتضررون إذا تم تلقي السلع منهم خارج البلد ثم اشتريت وأتى بها ابن البلد وباعها داخل البلد أضعافا مضاعفة، وهؤلاء قد أتوا من سفر في بعض الأحيان تقصر فيه الصلاة يريدون الرزق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. وإذا تلقى الركبان فإن الركبان لهم الخيار كما قلنا في إمضاء البيع إذا هبطوا السوق أو منعه. الشيء البخاري رحمه الله تعالى يقول باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه يعني هذا المتلقي عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز، فأطلق رحمه الله المنع وأن البيعة هذه باطلة، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن دل الحديث على أن الركبان بالخيار، فدل على أن البيع إن أمضاه الركبان تم وإن لم يمضوه فإنهم بالخيار، فيعيد من تلقاهم يعيد السلعة إليهم. ثم ذكر في الباب أكثر من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي أي تلقي الركبان. وهكذا حديث ابن عباس لما سئل عن معنى لا يبيعن حاضر لبادي، وتقدم أيضا شرح الحديث. الحديث هذا حديث عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. المحفلة هي التي تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقدم تسميتها بالمصرة، المصرة التي ترك فيها حليبها من شاه أو ناقة أو بقرة مدة، قد يتركها مثلا أياما 3 أيام ونحو ثم يجلبها للسوق فيرى الحليب فيها كثير فيشتريها الإنسان على أساس أن هذا هو حليبها، لأن هذه الدواب تتفاوت فمنها ما فيه حليب كثير جدا وتحلب في اليوم أكثر من مرة فتشترى لحليبها، لكن هذا ما احتلبها يومه وأمسه مثلا فاجتمع الحليب فيها فظن الذي اشتراها أن هذا هو وضع الحليب فيها. من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، وتقدم أن الصاع يكون من التمر. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. مزية حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن فيه ردا على ما قاله أهل الرأي ممن قالوا إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخالف للقياس. نقول هذا الكلام أول هذه القاعدة باطلة، والحديث النبوي لا يقابل بقياس ولا غيره، قالوا القياس الجلي إذا قابله حديث أحد فإن الحديث الأحاد لا يعمل به، هذا حقيقة كلام سيء للغاية وغير سليم وغير مناسب. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد بمثل هذه الشبهات، وقالوا قول في أبي هريرة رضي الله عنه غير مناسب ولا ينبغي بهم ولا به أن تقال، قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه ليس فقيها وقد روى حديثا يخالف القياس، يقال أولا هذا باطل، وأبو هريرة يكفي أنه تلقى الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وقولكم هو المردود. وجاء حديث ابن مسعود يدل على أن هذه القاعدة باطلة، لأن ابن مسعود عند أهل الرأي وعند الجميع من فقهاء الصحابة، وروى هذا الحديث من اشترى محفلة فليرد معها صاعة، فدل على أن هذه القاعدة هي الباطلة التي اخترعوها. والمفترض لا تقابل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القواعد، لأن أي قاعدة تكون على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم تماما أنها قاعدة باطلة، لأن لا يمكن أن تكون القاعدة الصحيحة وترد بها الأحاديث، لأن لو صحت لما خالفت الأحاديث. هذا أمر ينبغي أن يلاحظ بأي قاعدة يقاعدها الناس، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما أن نقعد قاعدة ونرد لها حديث ونرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل تلك القاعدة، فلا عمر الله لهدم ألف قاعدة أسهل من رد حديث واحد. صدق رحمه الله. قواعد، ما أساس القواعد هذه؟ قواعد يجب أن يكون أساسها علميا، فإذا كانت على النسق الذي قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى وكانت سليمة دقيقة فإنها لا يمكن أن تخالف الحديث. فإذا جاء أحد بقاعدة وخالف الحديث دل على أن القاعدة هي الباطلة لا على أن الحديث هو الذي يرد. وعلى كل حال هذه القاعدة التي قعدوها وقالوا فيها ما قالوا دل حديث ابن مسعود على بطلانها، كما دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على بطلانها. الحديث الذي بعده: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. لأن يأتي سؤال، الآن الركبان لا يحل أن نتلقاهم، الآن دخلوا الرياض، أنا لن أتلقاهم، لكن إلى متى لا يتعرض للركبان بالتلقي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يهبط بها إلى السوق. إذا دخلوا السوق لا يقال هذا تلقي، لأنهم دخلوا السوق ورؤوا ركبانا قد أتوا ببضائع، الذي يريد يذهب إلى الركبان، ها هم الآن أمامه يأتي ويشتري منهم، ما أتوا إلى السوق إلا ليبيعوا، والذين في السوق ما بقوا في السوق إلا يتعرضون للسلع، فإذا وصلوا السوق فإنه يشترى منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان لا يعني أن هذا يمنع منه، أن تلقي الركبان يمنع في حال وجود من يركبون، لأنه قد يأتي إنسان ماشيا بسلعته، قد يجلب أغناما من موضع قريب من البلد نحو مثلا من 3 أميال أو نحوه، فيقول لن أحمل هذه الأغنام وإنما سأسوقها إذا صليت الفجر وأصل السوق في مدة مثلا 2 ساعة أو نحوه، لأن معه هذه الأغنام الكثيرة. يقال لا تتلقى حتى صاحب الشياة، لأن المقصود النهي عن تلقي أصحاب السلع، هذا المقصود، وليس المقصود النهي عن من كانوا راكبين، وإنما المقصود المعنى أن السلع لا يتلقى أصحابها حتى يهبط بها إلى الأسواق. قال: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. فإذا هبط بها إلى السوق عند ذلك يباع معهم ويشترى. لهذا قال في الباب بعده: باب من منتهى التلقي. منتهى التلقي ما حد الانتهاء؟ بينه كما قلنا في الحديث: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. إذا اتجهوا إلى السوق ودخلوه فإنه يشترى منهم. يقول البخاري رحمه الله: هذا في أعلى السوق. ويبينه حديث عبد الله، يعني الذي بعده: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. تقدم الحديث أنهم ينهون عن أن يبيعوه في نفس مكانه. يقول البخاري: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يبيعوا الطعام حتى ينقلوه، لكن ما نهاهم أن يتلقوا الركبان، أن يشتروا من الركبان في أعلى السوق. والعادة ولا سيما قديما أن السوق يكون صغيرا، فمن ورد إلى السوق فإنه يسهل أن يرى، هذا المعتاد. يعني السوق إذا كان بمسافة الأسواق القديمة، وهي موجودة، يعني بعض الأسواق لا تزال، إذا نظرت إلى السوق وإذا بك تنظر أطرافه جميعا، تنظر من يدخل، تنظر من يخرج، فإذا دخلوا السوق يسهل أن يروا، فيتجه لهم الناس ويشترون منهم لا بأس بهذا ما داموا قد دخلوا السوق. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى يهبط بها إلى السوق، وهؤلاء قد هبطوا بها إلى السوق. نعم،
أحسن الله. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
يقول رحمه الله باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. البيع يجب أن يلتزم فيه منهج الشرع وأحكامه، ومن ضمن ذلك أن تكون الشروط التي تشترط في البيع شروطا سليمة، وأن لا يشترط في البيع شروط باطلة. وهذه الشروط سواء في البيع أو في غيره من العقود تارة تبطل أصل العقد، وتارة يبقى العقد سليما ويبطل الشرط فلا يحقق لمن اشترطه لأنه خالف به الكتاب والسنة. وهذه قاعدة كبيرة في الشرع، أي شرط خالف به صاحبه الشرع فإنه مردود، حتى وإن قال أنا اشترطته وأنا كتبته وأشهدت، مهما فعلت أنت لا تقضي على الشرع، الشرع هو الذي يقضي عليك ويحكم عليك، ولا تقضي أنت على الشرع، والواجب عليك أن تتوب من هذا الشرط الباطل. وليس لأحد أن يشترط هذا ويكتبه ويتظاهر به، لأن هذا على خلاف الشرع وإظهار لمخالفة الشرع، ولكن لو جهل يعلم. أما أن يقول أنا سأشترط هذا الشرط ولا بد أن ينفذ، يقال ينفذ ويخالف به الشرع، بل يرد شرطك وأنت جدير بالعقوبة إذا تعمدت هذا الشرط وإلزام الناس به. وبه نعلم أن الشروط في البيوع إذا كانت مخالفة للشرع فإنها ترد، وإذا كان البيع سليما والعقد ماضيا على هيئة صحيحة يقال يمضي البيع ويبطل الشرط. فيه حديث بريرة رضي الله عنها أنها كاتبت أهلها على 9 أواقي، كاتبتهم لأنها مملوكة وتريد أن تؤدي إليهم كل عام أوقية ثم تعتق بعد 9 سنين. فقالت عائشة رضي الله عنها لأنها أرادت أن تتقرب لله بعتقها إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ستنقدها مرة واحدة ويكون ولاؤك لي، فعلت ذلك. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا، يعني أنهم قالوا نحن سنبيعك على عائشة ولكن الولاء لنا، وهذا شرط باطل لأن الولاء للمعتق ليس الولاء لمن باع، يعني يريدون أن يأخذوا المال ويأخذوا الولاء، هذا لا يصلح في دين الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وذكرت بريرة لعائشة رضي الله عنهما أنها عرضت ذلك على أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك، أخبرت عائشة رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذيها، يعني أمضي العقد، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني لن يضر العقد هذا الشرط لأنه سيرد عليهم. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: أما بعد، ما بال رجال، وهذه من طريقته الكريمة صلى الله عليه وسلم، ما قال ما بال آل فلان وفلان، ما كان يحدد عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول ما بال أقوام، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، المعنى ليست في شرع الله، ليست في حكم الله. ثم أعطى عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة العظيمة: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني كل شرط على خلاف الشرع فإنه يبطل، وإن كان 100 شرط، حتى لو عدد 100 شرط في عقد واحد كلها باطلة يقال شروطك هذه كلها مردودة عليك، حتى لو تكون 100 شرط فإنها ترد، ولا يعلو على الشرع شيء نهائيا. الشرع هو الذي يفرض حكمه في المعاملات وفي العبادات وفي كل شيء، قضاء الله أحق، هذا السبب أن قضاء رب العالمين أحق من قضاء الناس، وشرط الله أوثق سبحانه. وفي دين الله عز وجل إنما الولاء لمن أعتق، فما دام هذا هو دين الله عز وجل وهذا هو شرع الله فهو الذي ينفذ. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترط أهل بريرة هذا الشرط قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها وأعتقتها. سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هل يجوز أن تشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها، يعني في العقد، عقد الزواج، تقول من ضمن الشروط أن يكون الطلاق يعني أمره عندي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال رحمة الله عليه: لا، الطلاق بيد الزوج، وهذا الشرط مخالف لكتاب الله، يعني الطلاق الذي بيده عصمة النكاح هو الزوج، فإذا قالت أريد أن تكون عصمة النكاح عندي هذا شك أنه باطل ولا يقبل مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليك. باب بيع التمر بالتمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله تعالى عنهما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
عندك بالتنوين هاء ولا هاء؟
لا،
هاء. نعم، هاء وهاء. نعم نعم. باب بعد.
باب بيع التمر بالتمر. قال حدثنا أبو الوليد.
باب اللي بعده.
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
بالكرم يعني بالعنب. بالكرم كيلا.
وبيع الزبيب بالكرم
بالكرم
كيلا.
نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.
هذه الأحاديث سيكرر رحمه الله تعالى الحديث أكثر من مرة على أكثر من باب. هناك أصناف ربوية، مجموعة من الأصناف كما في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. ربا إلا هاء وهاء. كلمة هاء هذه يعني كلمة تقال عند التبايع، فتمد مثلا يدك إلى من تبيع عليه فتقول هاء، يعني أنك تطلب منه أن يأخذ منك، يعني تستعمل الكلمة عند المناولة، المقصود بها يعني هاء أن يأخذ كل واحد من المتبايعين ما دفعه إليه الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. البر إذا أردت أن تبيع صاع بر بصاع بر فإنك لا تسلم من الربا إلا إذا كان في المجلس نفسه، هذا معنى هاء وهاء، هاء خذ هذا الصاع وهاء استلم الصاع مباشرة في نفس المجلس، وليس لك أن تؤخر القبض، لا بد أن يكون في المجلس. البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. المتماثلات مثل البر لا بد فيها من يعني الصنف الواحد كالبر لا بد فيه من شرطين: التماثل والقبض في مجلس العقد، صاع بر بصاع بر وفي نفس المجلس، ما تقول سأذهب آتيك بالصاع، تأخذ الصاع من عنده وتذهب به إلى بيتك وتقول سأتيك بالصاع من بيتي، ما يصلح، لا بد في المجلس نفسه، تأتي بالصاع من بيتك ثم تعقد البيعة كذا، تقول خذ هذا الصاع بهذا الصاع. قد مثلا تحب نوعا من البر وهو يحب نوعا آخر، ما في مانع، خذ هذا الصاع بهذا الصاع. فإن كان البر هذا طيبا وجيدا وقيمته أنفس، كأن يكون الصاع منه مثلا ب15 ريالا، والصاع هذا على نوع رديء من البر لا يساوي نصف هذه القيمة، فلا بد من التماثل. فإذا أردت أن تشتري البر الجيد بع الصاع الرديء بالمال بالنقود واشتري بالقيمة هذا البر الجيد. أما البر بالبر فلا بد فيه من التماثل، وهكذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر لا بد فيها من التماثل والقبض في مجلس العقد. أما إذا اختلفت الأصناف مثل صاع بر بصاعي تمر لا بأس، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد يشترط أن يكون في نفس المجلس، فتقول عندي هذان الصاعان من التمر، أنا أريد أن أعطيك هذين الصاعين مقابل صاعك الطيب هذا من البر، لا بأس لاختلاف الصنفين، لكن تستلم في نفس المجلس، تعطيه الصاعين من التمر ويعطيك الصاع من البر. فإذا كان من صنف واحد فلا بد فيه من الشرطين: التماثل والقبض في مجلس العقد. وإذا كان من أكثر من صنف كتمر ببر فشرط واحد وهو القبض في مجلس العقد. حديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر الذي في رؤوس النخل تختلفه بالتمر. التمر يكون ثمرا إذا هو كنز وصار يمكن أن يؤكل ويدخر في الشتاء ونحوه، فيكون عندك تمر مثلا من العام الماضي، أقبل موسم الخراف الآن، هل لك أن تبيع صاع تمر من تمر العام بصاع من هذا الرطب؟ ما يصلح، وذلك أنك تقع في المزابنة. ما المزابنة؟ بيع الثمر بالتمر. ما السبب؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق التماثل، لا يمكن أن يتحقق التماثل. التمر كما تعلم متراص وكميته تكون كبيرة إذا وضعتها في الصاع، أما الذي تختلفه جنيا رطبا هذا لا يمكن أن يكون مماثلا، وإنما كل واحدة من هذه الرطب تكون لها استدارتها ولها حجمها، فلا يكون هذا الصاع بمثل هذا الصاع. وهكذا بيع الزبيب بالكرم وهو العنب، العنب النضيج هذا، إذا أنت وضعت صاع عنب تعرف أن الكمية ستكون محدودة. الزبيب هو عنب مجفف فيصغر جدا، حتى يكون كمية الزبيب أكثر بكثير من كمية العنب، فهذان من صنف واحد. هل يصح أن تبيع الزبيب بالعنب؟ ما يصلح، لأن لا يكون في تماثل في هذه الحالة، قد يكون عدد الزبيب في هذا الصاع أضعاف عدد العنب، فلا يكون هذا، وهذه هي المزابنة. وذكر مثالها أن يبيع الثمرة بكيل، إن زاد علي وإن نقص فعلي. نعم، والعراية يأتي لها كلام إن شاء الله. نعم.
باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر رضي الله تعالى عنه يسمع ذلك، فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
إلا هاء وهاء. نعم، في هذا الحديث أن طلحة رضي الله عنه لما التمس مالك الصرف، الصرف يصرف مثلا 10 دنانير 10 دراهم بدينار، فقد يحتاج الإنسان دنانير ذهبية، وتارة يحتاج دراهم فضية. الدينار تقدم أنه من الذهب، والدرهم من الفضة. التمس صرفا مالك بن أوس، يعني كان يطلب، يقول من يعني عنده صرف، أقبل يقول من يصطرف الدراهم، من يصطرف الدراهم، يسأل. فقال طلحة رضي الله عنه دعاه، أراد أن يقع التصارف بينهم. تعرف أنه يختلف بعض الأحيان، مثلا يكون الدينار 10 دراهم، وتارة يرتفع فيكون الدينار 12 درهما، ليس بالضرورة أن يكون ثابت المقدار، يتفاوت. فتراوضنا يعني في كم يساوي كم يصرف له من الدراهم مقابل الذهب. تراوضنا أي أنهما تجاريا في الحديث في الكلام في قدر العوض الذي سيكون بالصرف. أخذ طلحة رضي الله عنه الذهب يقلبه في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، يعني أن الدراهم ليست عنده، قال لكن حتى يأتي خازني من الغابة، والخازن هو الذي عنده الدراهم. فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني ما يصلح أن ينفض المجلس وأنت ما أخذت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق، والورق هو الفضة، الورق بكسر الراء هو الفضة وليس الورق، وإن كان في لغة فيه بالفتح لكن المشهور الورق بكسر الراء. الذهب بالورق يعني بالفضة ربا إلا هاء وهاء، تعطي مثلا 10 دراهم ويعطيك دينارا فضة في نفس المجلس. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله العمل الموجودة للنقود هذه التي نتعامل معها، نتعامل بها، منزلة منزلة الذهب والفضة في المفاضلة وفي النسيئة والنقد. ولهذا قلنا إنك لو اشتريت مثلا من صاحب الذهب خاتم ذهب لإحدى نسائك، فإنه لا بد أن يكون المبلغ معك كاملا. فإذا كان هذا خاتم الذهب مثلا هذا ب500 ريال فلا تعطيه 400 وتقول باقي سآتي به، لأن لا بد من هاء وهاء، لأن العمل هذه قلنا النقود هذه تقوم مقام الذهب والفضة، فأنت الآن التقابض بينك وبينه على هذا الأساس، لأن هذه العمل الورقية ليست ورقة هكذا ما لها معنى، وإنما ورقة مدعومة، فلا بد أن يكون التقابض في نفس المحل. فإذا لم يكن معك 100 ريال تقول أبقي عندك الخاتم هذا حتى آتي بتمام 500 وأعطيك إياها، ولو قال أنت مأمون خذها وأتي من الغد ما يصلح، لابد أن يكون البيع في مجلس العقد. وهكذا التصارف إذا أردت أن تصرف. كان في مسألة يعني كثر الكلام فيها، وهي مسألة النقود الورقية ويقابلها هذه النقود المعدنية. فمثلا فيه ريال من المعدن وفيه ريال من الورق، هذا هل يقال إنهما مختلفان باعتبار هذا من المعدن بأنهما صنفان، هذا من المعدن وهذا من الورق؟ من أهل العلم من قال ذلك من المتأخرين، قال هذا صنف وهذا صنف. فلو أنك مثلا صرفت 10 ريالات ورقية بما يقابل 9 ريالات من هذه المعدنية، هل يصلح؟ الذي يظهر الله أعلم منها لا يصلح. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول أحوط أن يترك، وذلك أن الواقع أن هذه جميعا تسمى بالريال، هي عملة، عملة بلد واحد، ليس مثلا مثل الجنيه المصري مع الريال السعودي، هذا واضح الفرق. لكن هذا ريال سعودي صنع على هيئة ورق، وهذا صنع على هيئة معدن، ما اسم هذا؟ ريال، وما اسم هذا؟ ريال، عملة واحدة. هذا الذي يظهر، الذي يظهر ما يصلح فيه التفاوض، يعني ما هو بهذا صنف وهذا صنف، بحيث مثلا لو أردت أن تشتري مثل الجنيهات المصرية، كما لو أراد أحد أن يذهب إلى مصر قال أنا سأشتري جنيهات مصرية، يتفاوت سعرها، لن تكون مثل الريال السعودي. العمل عموما تارة تكون هذه أرفع وهذه أخفض، وهذا اليوم هذا سعرها وهذا غدا هذا سعرها، فيشتريها بسعر يومها ما فيه إشكال، فتتفاوت. قد يكون مثلا الريال السعودي يقابل 3 أو 4 أو 5 من الجنيهات، يتفاوت بحسب ارتفاع العمل وانخفاضها، ما في بأس، لأن هذا صنف وهذا صنف. أما ريال صنع بشكل ورقي وريال صنع بشكل معدني، ما اسمه؟ الجميع يقول هذا ريال سعودي، الذي يظهر ما يصلح فيه، ما يصلح فيه التفاضل، والعلم عند الله سبحانه. نعم،
أحسن الله إليك. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا إسماعيل ابن علية قال حدثني يحيى ابن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
نعم، كما تقدم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، لأنها صنف واحد، فلا يباع الذهب إلا متساويا مع الذهب الآخر. فلو أردت مثلا أن تبيع ذهبا عندك قديم، يعني مجموعة من حلي النساء تساوي مثلا 5000، وتريد أن تشتري ذهبا جديدا، فإنه لا بد أن يكون الوزن واحدا. فإذا قال صاحب المحل كيف تريدني أن أبيعك الذهب الجديد بالذهب الذي استعمل هذا عندك، أنت الآن تريد البيع، تريد بيعه واشتراء جديد، قال ما يصلح إلا متماثلا، فبيع الذهب القديم بنقود واستلمها، فإذا صارت النقود في يدك فاشتري الذهب لاحقا. أما أن يكون مثلا وزن هذه يعادل 200 غرام من القديم، يقول سأعطيك ذهبا من الجديد يعادل 190، ما يجوز، هذا صنف وهذا نفس الصنف، لا بد فيه من التماثل. فإذا قال أنا أتضرر، قال ما تلزم أنت بالبيعة، مره فليبع عليك أو على غيرك، يبيع الذهب القديم، فإذا صارت النقود في يده هذا يستأنف صفقة جديدة، أما في نفس الصفقة الواحدة فلا بد من التماثل. قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت، لأن من المعلوم أن هذا صنف وهذا صنف، وأيضا يتفاوت سعره بين فترة وأخرى. تعرف الآن الذهب تارة يرتفع وتارة ينخفض، فما في مانع تأتي بسعر يومه وتشتري الذهب بفضة تشتري فضة بذهب ما في هذا أي إشكال، لكن بسعر يومه قلنا أكثر من مرة أن لابد أن يكون البيع في نفس المجلس، وإلا التفاضل مؤكد أنه سيكون في فرق بين الذهب وبين الفضة، يعني الجرام من الذهب لا يمكن أن يكون مثل جرام من الفضة، هذا أمر مؤكد، لكن هذا صنف وهذا صنف لابد فيه من التفاوت، سيتفاوتان قطعا لكن يكون البيع في نفس المجلس. نعم.
أحسن الله إليك. باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله ابن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز.
نعم، هذا الحديث يعني أن الذهب بالذهب كما تقدم يباع مثلا بمثل. ابن عمر رضي الله عنه ما أتى واستثبت من أبي سعيد يقول ماذا الذي تحدث، فأخبره في بعض الروايات أنه قال يعني أشار إلى سمعه وبصره أنه قد وعاه عن النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثل بمثل، باللفظ الآخر مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. لا بد أن يكون فيه تماثل بين الذهب لأنه كما قلنا صنف واحد، وهكذا الفضة لا بد فيها من التماثل. في الحديث اللفظ الآخر لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف أي لا تفضل بعضها على بعض، ويدخل في قوله الذهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب جميع أصناف الذهب، لأن الذهب ليس صنفا واحدا، منه ما هو تبر حديث الاستخراج، ومنه ما قد صيغ وضرب، ومنه ما يكون فيه نقوش، ومنه جيد ومنه رديء، ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو مكسر، منه ما هو حلي يعني من حلي النساء تتحلى به، كل هذا لا بد فيه من التماثل. لا بد ما تقول مثلا هذا تعب فيه وصيغ، وأنت الآن تأتيني بتبر استخرجته الآن من الأرض، هذا التبر يحتاج إلى أن ينظف وأن يزين، يحتاج إلى أن يصاغ وينقش، أنا أعطيك الآن الذهب جاهزا، فأعطني من هذا 100 جرام من هذا التبر مقابل 70 مما صيغ، ما يجوز، لا يحل بجميع صور الذهب والفضة كذلك، سواء كان استخراجه فيه تراب حديث أو كان قد عمل وصيغ وتعب فيه، أيا كانت الصورة لا يصح هذا بتاتا. فإذا قال فيه تفاوت نقول فيه تفاوت، بيع هذا بيع مستقلا واشتري بالنقود ما صيغ وعمل، أما أن تبيع فقال عليه الصلاة والسلام هذا بهذا فلا يصح التماثل، قال ولا تشفوا أي تفضلوا بعضها على بعض، وهكذا لا تبيعوا منها غائبا بناجز، يعني لا تبيع المؤجل بالحال، لا بد فيه من التماثل كما تقدم، وأن يكون البيع في نفس العقد إلا إذا تفاوتت الأصناف فإنه يباع هذا بهذا مع التفاوت بشرط أن يكون في نفس المجلس، والله تعالى. نعم.
أحسن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وللطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق. فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه ومشى، وإذا طفئ قام، والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف. قال: ويقول: مروا فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي أعطي نوره على قدر إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة، فينطلق به إلى غدير عند
سمي شيخ الفتح عندك
أي كلمة يا شيخ؟
فينطلق
من مضبوط
لا فينطلق
فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة، فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: يا رب، اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة. قال: ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك، كأنما الذي هو فيه إليه حلم، ليدخله فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر، ليدخله فيقول: أي رب، أعطني ذلك المنزل. فيقول الله عز وجل: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ قال: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما الذي هو فيه إليه حلم، فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل، فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، قال: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله ثم يسكت، فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييتك، وأقسمت لك حتى استحييتك، فيقول الله عز وجل: ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال: فيقول الرب عز وجل: لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: إلحق بالناس. قال: فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك مالك. فيقول: رأيت ربي أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود، فيتهيأ للسجود، فيقال له: مه. فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك، عبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر.
حتى يفتح. نعم، فينطلق حتى يفتح.
فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر.
حتى يفتح له القصر.
قال: وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرور وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فتقول له: والله والله، وأنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فيقال له: أشرف. قال: فيشرف. فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصره. قال: فقال عمر رضي الله عنه: ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا؟ فكيف
يعني كعب الأحبار؟ نعم.
فكيف أعلاهم؟ قال كعب: يا أمير المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها فلم يرها من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون: واهل لهذه الريح، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال: ويحك يا كعب، هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله يقول: ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا حديث كبير حسن، رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدارقطني رحمهم الله تعالى.
رحمهم الله. هذا الحديث المقصود به ما في الحديث من أن يعني الموضوع هو في رؤية الله عز وجل، وهو أن العلامة التي بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى أن يكشف عز اسمه عن ساقه، فيخرون لرب العالمين سجدا يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود، فلا يستطيعون هؤلاء الذين لا يستطيعون هم أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. إذا أراد أحدهم الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء، إذا أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا واحدا فخر لقفاه، أما من أكرمهم الله بالصدق فإنهم يسجدون، ويتميز هؤلاء عن هؤلاء. وتقدم للحديث لفظ أنه يأتيهم عز وجل في غير صورته فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم تعالى في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا. تقدم أيضا أن كل أمة تؤمر أن تعبد، أن تتبع ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس ثم يكون قراره في النار، نسأل الله العافية، وهكذا من كان يعبد القمر يتبع القمر إلى النار، وهكذا من كان يعبد الأوثان فيجتمعون، نسأل الله العافية والسلامة، في جهنم وبئس المصير. وهذا الحديث عظيم، وفيه آخر، وفيه أن هذا الذي ينجو وهو أدنى أهل الجنة منزلة له هذا النعيم، فما بالك بأعظمهم وأعلاهم وأعلاهم. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا كان لهذا الذي أصابه ما أصابه من النار كل هذا النعيم الذي ظن معه أن الله تعالى يسخر به وقال أتسخر بي وأنت الملك، فما بالك بمن رفع الله تعالى درجاتهم؟ قد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. والمؤمن يسأل ربه تعالى بلوغ الفردوس وإن كان أعلى الجنة طمعا في رحمة الله لا اغترارا بعمله، وإنما يطمع في رحمة الله تعالى وفضله وإحسانه وجوده، ويعلم أن قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنه لن يوفق لأن يجزى بالإحسان إلا إذا أكرمه الله فوفقه للعمل الحسن فأحسن العمل في الدنيا، فيحسن العمل في الدنيا ويلزم سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام ويرجو من الله تبارك وتعالى، ولكن في الدنيا يجمع مع الرجاء الخوف حتى يكون بينهما، فأما أمله في الله تعالى فلا ينقضي في أن يرفع درجته فضلا منه تعالى ومنة وتكرما. عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الحديث سأل كعب الأحبار، وكان مقدرا عند الصحابة رضي الله عنهم وهو من علماء أهل الكتاب الذين من الله تعالى عليهم بالدخول في الإسلام، وكان عنده علم كثير من ما في كتب أهل الكتاب، فقال لكعب ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد وهو ابن مسعود؟ فقال يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني الشيء العظيم الذي في النار في الجنة لا يمكن أن ينال ويعرف برؤية العين التي في الدنيا أو السماع الذي يسمعه الناس في الدنيا، لا لا، ليس الذي في الجنة مما في هذه الدنيا إلا الأسماء، فالفاكهة التي فيها ليست كفاكهة الدنيا، ونفس الجنة، الجنة الجنة في الدنيا شيء نسميه الجنة البساتين هذه، لكن الجنة غير الجنة، فما في الجنة أعظم. لكن كأن عمر رضي الله عنه خاف على يعني القلوب بعدما استرسلت وطمعت، فقال حدثنا يعني بشيء مما يمسك هذه القلوب، فذكر له ما يتعلق بالنار وأنها تزهر زفرة هائلة في القيامة، يعني حتى يجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة.
كانك تركت بعضه.
وروى يعقوب. وروى يعقوب بن سفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون، قال ثم يقول الله تبارك وتعالى اكشفوا حجابا فيكشف حجاب ثم حجاب ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد،
لأنها أعظم النعم وأعظم لذة في الجنة أن يروا رب العالمين سبحانه. حديث جلي وصريح في إثبات الرؤية. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ولأحمد عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على ما كان رفيع ونحن على ما كان رفيع
كذا عندك؟
لا يا شيخ،
عندنا على مكان رفيع وأوضح.
ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه. وفي رواية: يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة. وللدارقطني،
نعم، هذا الحديث أيضا في أن الله إذا بدأ له، أي إذا أراد سبحانه وتعالى، وليس المعنى أنه يكون يعزب عنه الشيء ثم يعلمه، ليس هذا مرادا، وإنما المقصود إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون. نعم.
وللدارقطني عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم: إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل. رواه الإمام أحمد وابن وهب. وفي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم
ولا يلقين الله
أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟
وأفضل،
ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل هذا الحديث سبحان الله العظيم، حين يقال في المدينة: يأتي شخص قد قطع عليه الطريق، وآخر يشتكي الفاقة، وعدي من كبار العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعدي: هل رأيت الحيرة؟ يقول لم أرها وقد أمت عنها. الحيرة بلد قد استولى عليه الفرس موطنهم. قال فإن طالت بك حياة الحياة لترين الضعينة وهي المسافرة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. أمر عجيب هذا. الآن يشتكي قطع طريقه رجل، كيف امرأة تأتي من هذه الأماكن القصية البعيدة لا تخاف إلا الله عز وجل، لا يتعرض لها أحد. لهذا سأل نفسه أين دعار طي قبيلته، أهل الدعارة والشر من أهل طي. قال ولئن طالت بك الحياة، ذكر أمرا أعظم من هذا، لتفتحن كنوز كسرى. فلما قال كسرى استثبت، قال كسرى بن هرمز، قال عليه الصلاة والسلام كسرى بن هرمز. مثل هذا الأمر الله أكبر، يعني حين يقوله عليه الصلاة والسلام ويجد أولئك الأخيار الصادقين من أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين يصدقون، وإلا فلا يمكن أن يصدق أحد أن هذا يقع إلا إذا كان عنده إيمان بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في جزيرة العرب يشتكون قطع الطريق ويشتكون الفاقة، ثم تكون عندهم كنوز، أكبر ملك من ملوك الدنيا ذلك الوقت، ويكون الأمن ليس فقط في الجزيرة العربية، يكون الأمن في الجزيرة العربية وللآتي حتى من بلاد الحيرة والأماكن البعيدة لا يخاف إلا الله. كل هذا يحتاج لا شك إلى إيمان. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام ما يدل على رؤية الله. استدل بعض أهل العلم بالأدلة التي فيها اللقيا على أنها يكون معها رؤيا، لهذا قال وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. يعني أن هذا من الأدلة، مراد المصنف أن هذا من الأدلة على إثبات الرؤية. نعم.
السلام عليكم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظ فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم وأبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكريما وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود.
نعم. والشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا، هذا الشاهد أنها فيه دليل على إثبات الرؤية لله عز وجل. وتقدم الكلام على مجيء الناس في القيامة لآدم ثم نوح إلى آخره، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام بعد أن يقول أنا لها، ويستأذن رب العالمين ثم يؤذن له. نعم.
وفي رواية لابن خزيمة يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس، فيقولون ينطلق بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا، فذكر الحديث إلى أن قال فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها، فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدا. وذكر الحديث. وفي رواية: فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا. وفي رواية: فآتي ربي وهو على سريره أو كرسيه فأخر له ساجدا. فأخر له ساجدا. وساقه ابن خزيمة بسياق طويل وقال فيه: فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدا. وللدارقطني عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ذخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة، ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيحف الكرسي بكراسي من نور، فيجيء النبيون حتى يجلس على تلك الكراسي، ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. ثم يرتفع على كرسيه عز وجل، ويرتفع معه النبيون والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، غرفها وأبوابها وأنهارها مضطردة فيها، وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة.
كذلك الحديث صريح، صريح في الرؤية، أنه تعالى يتجلى لهم عز وجل، ولهذا يشتد شوقهم إلى يوم الجمعة، قال: ليزدادوا نظرا إلى ربهم. كل هذا من الأدلة على رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم.
هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسنده، ورواه محمد بن إسحاق وعمرو بن أبي قيس. وفيه: فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكراسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها.
كذا عندك الكراسي؟
سم شيخ.
سم
الكراسي عندنا
في السابق: فيحف الكرسي بكراسي من نور، لعله يراجع إن شاء الله. سم.
قال: ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، سلوني. فيسألونه الرضا، قال: رضاي أنزلكم داري وأنالكم كرامتي، سلوني. فيسألونه الرضا، قال: فيشهدهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم. وذكر الحديث. ورواه علي بن حرب والحسن بن عرفة، وفي روايته: ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. ورواه الدارقطني
أيضا من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه قال: بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء، قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون عيدا ولأمتك من بعدك. قال: قلت: يا جبريل، ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة، وهي تقوم يوم الجمعة، وهو سيد أيام الدنيا، ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد.
وهذا يؤكد على طالب العلم أهمية الاهتمام بيوم الجمعة، كون يوم الجمعة، كون يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الأسبوع وهو أفضل أيام الله عز وجل، لا يقتضي ذلك النوم إلى قرب دخول الخطيب، وما يأتي الإنسان يعدو ويركض ويأتي متأخرا، لا يليق هذا. يوم الجمعة شأنه كبير وينبغي العناية به، فيهتم بأوله ويهتم بآخره أيضا. يهتم بأوله بالتبكير والاغتسال والتطيب والتنظف ولبس أحسن الثياب، ثم يأتي الجمعة، ومن أعانه الله وعسى الله أن يكرمنا بذلك ويذهب من الصباح، ولكن من قوى الله تعالى عزائمهم فصاروا يذهبوا من الصباح إذا أصبحوا، فهذا على خير كبير لأنه يدرك الساعة الأولى. ولكن إذا لم يبلغ الإنسان هذا الحد فلا يأتي الجمعة متأخرة، يعني ينبغي أن يحرص على أن يقوم من نومه إذا كان ينام بعد الفجر، ويأكل طعامه ويغتسل ويبكر. ما نستطيع نقول لا أقل من كذا أو كذا، ما في حد محدود، من أعانه الله تعالى هي ساعات، من أعانه الله تعالى فأتى في الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة، لكن ينبغي أن يأتي قبل بمدة، بحيث يذكر الله تعالى، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ما كتب له، يقرأ القرآن، يذكر الله، خص هذا اليوم بخاصية، ثم يحضر مبكرا ويقترب من الخطيب قدر المستطاع، ولا يأتي مثل من يأتون مبكرين ثم يكونون في آخر المسجد، يفوته التبكير. وجاء أن قرب الناس في الآخرة من رب العالمين هو بحسب قربهم يوم الجمعة، ينبغي أن يلاحظ مثل هذا. وهكذا الاهتمام بالساعة التي تكون في الجمعة، واختلف فيها اختلافا كثيرا، لكن لا شك أن عصر الجمعة له شأن وله مزية، فيحرص على أن إذا صلى العصر يحرص على أن يبقى في مصلى ما أعانه الله تعالى عليه، بحيث يعمر يوم الجمعة من أوله ومن آخره، ويخص هذا اليوم بمزيد من الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويحرص على الدعاء في الساعة، ساعة الجمعة المذكورة في الحديث وفي أحاديث أخرى، وهي ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي إلا يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. ينبغي التعرض لهذا، وما وقع فيه كثيرون الآن من التأخر يوم الجمعة هو من أهل الفضل والديانة ومن ذوي الأعمار الكبيرة، حتى ما يقال إن هؤلاء أطفال وصغار، تجدهم يقترب دخول الخطيب في بعض المساجد ولا يبقى إلا فترة يسيرة، ثم إذا دخل الخطيب أو اقترب جدا من الدخول جاءت أفواج الناس وامتلأ المسجد، بينما كان الموجودون لا يتمون صفا، وبعض من يذهب مثلا خارج مثل ما ذكرنا يبقى في آخر المسجد، وهو ليس بصواب منه، ينبغي أنه يبادر. لو جمع بعض الأحيان كل من في الجامع وقيل لهم اجتمعوا في الصف الأول ما أتموا صفا، ثم إذا دخل الخطيب وإذا بالناس يملؤون المسجد ويصلون في الصفوف الخلفية ويصلون حتى في الشوارع، هذا كله الحقيقة من ضعف الهمة ومن العزيمة الرديئة. ينبغي أن يحرص الإنسان على التبكير والحرص على المجيء إلى الجمعة، ويترك عنه النوم والكسل، فيبكر وما أعانه الله تعالى عليه من التبكير، والناس والله الحمد والمن والفضل، لسنا مبتلين مثل ما ابتلي أناس آخرون في بلاد أخذت من الإسلام اسمه، يعملون يوم الجمعة ولا يأتون إلا الساعة الثانية لها، يركضون ركضا يقولون عندنا أعمال، لا الحمد ما في دراسة ولا في عمل ولا في شيء، إنسان يستطيع أن يأتي إلى الجمعة في ذلك اليوم براحة، فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يبكر، لها قدر عند الله عز وجل ولها في الملأ الأعلى هذا القدر العظيم، فينبغي أن يكون هذا حافزا ودافعا لطالب العلم للتبكير ليوم الجمعة، ولا يكون ذا همة الرديئة يأتي مع آخر الناس يعدو، ربما رأيته يعني بمظهره الطيب وكذا، ويصلي في الخلف وربما يصلي في الأسواق معه سجادته، ما الذي يحملك على هذا؟ لو تقدمت 40 دقيقة 50 دقيقة لوجدت في الصف الأول موضعا، وإن كان البقاء إلى 40 أو 50 دقيقة لواقع أن التأخر عدو تأخرا، لكن هو خير من أن يبقى ويصلي مع أهل الكسل، وربما لا يسمع بعض الأحيان لا يسمع الخطبة جيدا، وربما كان عنده بعض الجهال يشوشون عليه بالكلام ويتكلموا فيما بينهم ولا يكترثون بالخطبة. ما الذي يحمل طالب العلم على هذا؟ ما الذي يجعله ينام النومة الطويلة بالست والسبع ساعات ثم يأتي يعدو إلى الجمعة؟ فينبغي أن يلاحظ هذا طالب العلم وأن يهتم وأن يستفيد من علم كونك يمر بك هذا الحديث. هذا قدر الجمعة في الملأ الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العناية بها، هذا كله يؤكد على طالب العلم العناية وأن ينتفع ويستفيد من علمه، ويكون من آثار ذلك أن يغير تعامله مع يوم الجمعة، فهو ليس نوم يوم نوم ويوم كسل ويوم متعة وتجوال، إنما هو في الواقع يوم عبادة. نعم.
قال: قلت: يا جبريل، ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض.
أفيح يعني واسع، يعني أنه واد واسع. نعم.
فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي، وقد حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نور، ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كثبان المسك إلى الركب، عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس والحرير، حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي، فإذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عز وجل عليهم ريحا يقال لها المثيرة، فأثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم، وهم يومئذ جرد مرد مكحلون أبناء 33 سنة على صورة آدم يوم خلقه الله عز وجل، فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوانا وهو خازن الجنة، فيقول: يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري، فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هموا له بالسجود، فيناديهم تبارك وتعالى بصوته: ارفعوا رؤوسكم، فإنما كانت العبادة في الدنيا، وأنتم اليوم في دار الجزاء، سلوني ما شئتم، فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، فهذا محل كرامتي، فسلوني ما شئتم. فيقولون: ربنا وأي خير لم تفعله بنا، ألست أعنتنا على سكرات الموت، وآنست منا الوحشة في ظلمات القبور، وآمنت وحشتنا عند النفخة في الصور، ألست أقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا، وثبتت على جسر جهنم أقدامنا، ألست الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقك وتجليت لنا بنورك؟ فأي خير لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله عز وجل. فيناديهم بصوته: أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، فسألوني. فيقولون: نسألك رضاك. فيقول تعالى: برضائي عنكم أقلتكم عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم وأدنيت مني جواركم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بنوري، فهذا محل كرامتي، فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يقول عز وجل: سلوني. فيقولون: رضينا ربنا وسلمنا. فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة. قال أنس رضي الله عنه: فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، وما مقدار تفرقهم؟ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون، ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى غرفهم، وهما غرفتان من زمردتين خضراوين، وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته. قال أنس رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيني وبينه أحد. ورواه أيضا من طريق آخر، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خزيمة وابن بطة في الإبانة وغيرهم، وقد جمع ابن أبي داود طرقه. ولإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو إلا سيخلو الله به يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان.
بارك الله فيك، نسأل الله الكريم لكم يا رب ألا يحرمنا هذه الخيرات وهو على كل شيء قدير. يقول: ما معنى الولاء لمن أعتق؟ يعني إذا أعتق العبد فإن الذي أعتقه يكون له ولاؤه، ولو توفي يكون من أسباب الإرث كونه قد أعتقه. يقول: وجهونا بما يفتخر ويدعي نسبه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام أو من قريش فإن المفترض أن يزيده هذا شكرا لله تعالى وشدة تمسك بهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولا يكون الأمر أمر تفاخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ليس المقصود بالأنساب التفاخر، تفاخر الأنساب أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من خصال أهل الجاهلية، وإنما العمل بما كان عليه سيد هؤلاء الأنساب وسيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي عليه المعول والذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. نعم. سم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره، ولعن أيضا المتجردين في إزار، ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد، ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره أو ينظر إلى عورة أحد غيره.
العورات واجب سترها حفظها وصيانتها والتحرز في أمرها، وكون الرجل يباشر الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره أمر عظيم جدا قبيح للغاية. كون يفضي الرجل كما في الحديث: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يكون بينهما شيء، أمر العورات يجب أن يحفظ، والإنسان يكون عليه ما يسر عورته ويبعد عن مواطن الريبة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأولاد: فرقوا بينهم في المضاجع، وهم أولا لا يزالون في بعض الأحيان لم يبلغوا، وأيضا بينهم قرابة، فما بالك برجل نسأل الله العافية يكون مع آخر يتعرى الرجلان في ثوب واحد؟ لا شك أنه لا يحل ولا يجوز. وأما التعري في البيت، يقول: ما عندي أحد، أنا حافظ عورتي وساتر عورتي، لكن ما عندي أحد، والمقصود ألا يرى عورتي غيري. أما أنا فإذا قضيت حاجتي إذا اغتسلت هذا أمر خاص بي، فهل له أن يمشي في بيته وليس في البيت أحد متجردا متعريا؟ لا شك في أن هذا أمر لا يبلغ أن يتعرى أمام الناس نسأل الله العافية أو يرى عورته أحد، لكن من يتجاسر أن يزيل ثيابه هكذا بدون معنى بدون فائدة؟ إذا اغتسل معلوم أنه إذا اغتسل فسيزيل ثيابه، إذا قضى حاجته لابد أن يزيل ثيابه حتى لا يصيبها شيء من نجاسة، لكن أي معنى لأن يزيل ثيابه ويقول بيت مغلق ولا يوجد أحد عندي سأبقى هكذا متعريا؟ جاء في الحديث أن الله تعالى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الحالة كون الرجل يكون خاليا ما عنده أحد، قال: الله أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى، تستحي من ربك تعالى، من الله تعالى عليك باللباس يمكن أن تتخفف، معلوم أن لباس البيت ليس كلباس اللباس الذي تلبسه للناس، مثلا هذه العمائم وهذه القلنسوة ترميها في البيت، ويمكن أن تزيل أيضا الثياب الخارجية هذه وتبقى في الثياب المسمى بالثياب الداخلية من سراويل ونحوه لأن فيها سترا للعورة، كل هذا ما فيه إشكال واضح، لكن أي معنى لأن يزيل الإنسان ثيابه حتى الداخلية يقول الحمد لله ما عندي أحد حتى من أولادي وحتى من الصغار ما يوجد أحد أنا أمشي هكذا إما أن يستحي من رب العالمين. المسلم إذا تصرف تصرفا يكون له معنى، يعني كونه يزيل ثيابه ويمشي ذاهبا إلى في وسط بيته يطبخ طعامه ويذهب إلى مكتبته أو متعري، ما فائدته؟ حقيقة أنه يدل على شيء في بشاعة وفي يعني شيء من الشناعة. فينبغي أن يلاحظ أن لا يتعرى إلا لمعنى، كأن يغتسل أو يقضي حاجته، ويكون بقدره أيضا، يكون بقدر هذا الأمر ثم ينستر ويحمد الله تعالى. وقد امتن الله تعالى باللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. امتن الله تعالى علينا باللباس يزيله الإنسان، يقول أنا في برية ما عندي أحد، أنا في البيت الأبواب كلها مغلقة ما عندي أحد، ما فائدتكم مثل هذا التصرف؟ تصرف ينبغي أن يترفع عنه ذو المروءة، أو ينظر إلى عورة أحد غيره قطعا، هذا أمر محرم هذا بدون أدنى شك، أن ينظر إلى عورة أحد غيره إلا في الأحوال الضرورية التي لا مجال بتاتا إلا لها، كأن يكشف الطبيب على موضع في العورة ويكشف بقدره، ما هو إذا كانت العورة يطلب التجرد، وإنما إذا كان في العورة كأن يريد الكشف على ذكر الإنسان، فإن يكشف الذكر عن الذكر فقط ولا يطلب منها أن يتجرد، وذلك للضرورة الملجئة الملحة. فأما بين الزوجين، هل يرى الزوج عورة زوجته وترى الزوجة عورة زوجها؟ فاختلف أهل العلم رحمه الله تعالى، فمنهم من يقول إن العورة تحفظ حتى وإن وقع الجماع، فإن العورة تحفظ، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى مني، يعني الموضع نفسه موضع العورة. وخالف آخرون من أهل العلم وقالوا إن الزوجة وملك اليمين يختلف وضعهما، جاء في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، يعني الجارية، لأن ما يقع بين الزوجين وما يقع من السيد مع جاريته قالوا أبلغ من مجرد أن يرى عورتها، لأنه يجامعها، والجماع أبلغ من مجرد أن يرى، يعني كونه يجامعها هذا أبلغ بكثير من مجرد أن يرى عورتها. واستدلوا بما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقول أبقي لي وهي تقول أبقي لي، فكونهما يغتسلان جميعا بعد الجماع، والمغتسل معلوم أنه يغتسل في غير ثيابه ما يغتسل عليه ثيابه، قالوا دل على هذا، وضعفوا حديث والله ما رأيته منه ولا رأى مني الذي استدل به الأولون، قالوا إن لا يثبت. فأمر الزوجين وضعهما آخر، وهكذا الزوج الرجل مع أمته، أما ما سوى ذلك فإنه يجب حفظ العورة. وذكر الشيخ ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: من ثلاثة أشياء، يغض بصره عن العورة نفسها قطعا بالتفصيل السابق، ليس عن عورة زوجته، لكن لو أن نسأل الله العافية إنسانا متجردا أو هذه الأفلام الخبيثة القذرة العفنة التي غزانا بها أهل الكفر لإفساد دين الناس وخلقهم، كلها لا تحل ولا يجوز النظر إليها، فلا يحل النظر إلى العورة نفسها ولا إلى النساء الأجنبيات، بأن ينظر إلى وجوههن وشعورهن وصدورهن حتى لو لم تكن عورتهن بادية، ولا إلى المردان الذي ينظر إلى الأمرد ويكون أمردا حسنا ويخشى أن يترتب على النظر إليه فتنة، فإنه يحفظ بصره من ذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: يدخل في هذه الأمور الثلاثة. نعم.
وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته،
هذا من أقبح ما يكون، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، الذي يكون بين الزوجين من أمر الجماع وتفاصيله وكذا وكذا، ما يحدث به عاقل، ما يحدث به عاقل يفعل كذا مع امرأته، وامرأته تأتي وتقول: يفعل الزوج معي كذا، هذا أمر بشع، ولهذا يكون من فعل هذا من شر الناس عند الله منزله، الذي بين الزوجين أمر عظيم لا يحدث به لا للقريب ولا للبعيد، ولا تحدث به الزوجة أمها ولا أختها ولا شيء، يعني أمر الجماع، أمر الجماع وما يتعلق به هذا أمر بين الزوجين فقط لا يتحدث به. نعم.
وأن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار.
نعم، في الحديث أنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن، هو الخذف هذا، بأن يأخذ حصاة صغيرة على طرف أصابعه ويرمي بها هكذا، هذا منهي عنه، هذا لا يمكن أن تصيد به صيدا، ولا يمكن أن تطلقه على العدو فيضره. والذي يحدث أنه من آثار هذا العبث يمكن أن ينطلق فيصيب عين أخيك المسلم وسنه، فربما فقأ عينه وكسر سنه، فهو منهي عنه، لا يجوز لما فيه من الضرر. قالوا يرمي بالمدر، المدر هو الطين، يعني قطع الطين اليابسة، يعني أنه منهي عن أن يرمي به في الأمصار، يعني في الأمصار خشية أن يصيب أحد. ولهذا قال البخاري: كره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه، يعني في البرية، كان مثلا يرمي هكذا في البرية ما أمامه أحد، أما في الأمصار فكما تعلم أنت الآن في هذا السوق رميت، ربما أتى إنسان يمشي ذاهب إلى بيته إلى سوقه إلى مسجده فأصبته، ففي الأمصار وضعها يختلف. أما الخذف هكذا فمنهي عنه، لا يصح الخذف. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن اليمين الكاذبة.
نعم، اليمين الكاذبة بأن يحلف هذه على أمر يعلم أنه فيه كاذب، فهذه هي اليمين الغموس، نسأل الله العافية، سميت بالغموس، قال لأنها تغمس صاحبها في النار نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس، فأمرها شديد أن يحلف الإنسان على ما يعلم أنه كذب نعوذ بالله، من كبائر. نعم.
وأن يباع التمر حتى يزهو وزهوه إصفراره واحمراره.
نعم، لا يباع التمر حتى يبدأ في التحسن، نهى عليه الصلاة والسلام عن يباع التمر حتى يزهو، وما معنى يزهو؟ حتى يحمر أو يصفر، لكن ما دام هكذا أخضر لم يبدأ بالتحسن بحيث يتضح منها أنه نضج وأنه سلم، لأنه ما دام في بداياته فيمكن أن يتلف، لكن إذا واصل حتى اقترب من النضج وصار أحمر أو أصفر نعم يباع، أما قبل ذلك فقد يتلف، وهذا معنى قوله يزهو، يعني حتى يحمر أو يصفر. نعم.
وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
الكلب منصوص عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، ونهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فالكلب لا يجوز بيعه ولا يحل، وإنما من أراد كلبا لصيد أو حرث أو ماشية فإنه يأخذ واحدة من هذه الكلاب ويعلمها، كما قال تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، فتتعلم فتعلم فتتعلم، أما أن يشترى لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. القرد معلوم أنه لا يؤكل، والذي يؤكل يباع عادة ليؤكل، لكن كون القرد لا يؤكل يأخذ منه أهل العلم أنه لا يجوز بيعه، لأنه مما ليس فيه منفعة. من أهل العلم قال إنه يجوز بيعه لأنه يحفظ المتاع، ربما حفظ المتاع فيصير بمنزلة الصقر والبازي ونحوها، وإن لم يكن يحفظ المتاع فإنه لا يجوز بيعه. والذي يظهر والله أعلم سد الباب هذا، وكونه يحفظ يعني كما ذكروا منفعة يسيرة، هذا لو يعني حفظ المتاع فينبغي البعد عنه. أما الخنزير فمنصوص معلوم أنه لا يجوز أكله، أنه رجس، فحرمته بالقرآن، جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نعم.
ولعب
الحديث البخاري. نعم.
ولعب النرد والشطرنج.
النرد فيه الحديث المنصوص: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنرد يعبر عنه الناس الآن بما يسمونه بالطاولة، لعبة الطاولة، يكون مثلا من عاج أو من عظم أو من أي شيء من خشب أو نحوه، وله أوجه ستة، لكل وجه من أوجه ستة نقاط مرتبة، هذا فيه ست وهذا فيه مثلا أربع وهكذا، فيلعبون به ويأخذ عليه من أوقات شيئا طائلا، فإن كان على مال لا شك أنه محرم بالإجماع، وإن كان على غير مال ففيه الحديث هذا: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهل يجوز أن يضع الإنسان يده في لحم الخنزير ودمه؟ معلوم أنه نجس ما يصلح، بالتالي كان التشبيه له بذلك دالا على حرمته. وهكذا الشطرنج، الشطرنج الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يصح أيضا، وإن خالف في هذا بعض أهل العلم. لهذا لما قيل لأحمد أترى اللعب، أترى لعب الشطرنج بأسا؟ قال البأس كله، يعني كل البأس فيه. ولما ذكر له أن أهل الثغور يلعبون بها للحرب قال هو فجور، ما يناسب إذا جعلوا الشطرنج من الميسر. نعم.
وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم.
نعم، لا شك هذا في حر، لا شك في حرمته، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال لا ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمرأة التي ليست من محارمه لا يجوز الخلوة بها. يسأل عمن يرى رب العالمين، هل فيهم من يرى الله تعالى مرتين في اليوم أو تكون فقط يوم الجمعة؟ لا أتذكر الآن، لكن جاء في بعض الروايات أنهم يرونه غدوا وعشية، فيحتاج فقط الاستيثاق من سنده، وإذا ثبت فكما أخبر صلى الله عليه وسلم. يقول حكم نظر المرأة للرجال بشهوة وبدون شهوة، هل هو محرم النظر، هل هو محرم لنظر الرجل كنظر الرجل للمرأة؟ قطعا إذا وجدت يا أخي الشهوة من نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز، هذا أمر مفروغ منه لأن المفسدة متحققة. فكون المرأة تنظر إلى الرجل، إذا كان النظر العادي المعروف عند المسلمين أنها تنظر إلى الرجل كما تبايع الرجل وهي في كامل سترها، لكن هو لا يراها وهي ترى، فإذا كانت تقول إن نظري إلى هذا الرجل في وسامته وجماله أنا أشعر معه بشهوة، يحلها أن تنظر، لأن إذا نظرت إليه بالشهوة فليست هذه النظرة العادية المعروفة التي يمكن أن تكون عابرة وتكون الوضع السوي للنظر، أن تنظر المرأة إلى الرجل دون شهوة، هذا هو المعتاد، تنظر تشتري منه سلعة أو نحوه. أما إذا قالت إني إذا شعرت إذا نظرت إليه أشعر بالشهوة، ما يحل لا النظر إليه ولا إلى صورته ولا إلى غيره. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.